بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم دار السلام، وعنوان حلقة هذا المساء المبارك تفسير سورة الفجر. قال الله عز وجل فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وبقية الآيات داخلة إن شاء الله تعالى في تفسير هذه السورة العظيمة. أما الواو فقد مرت معنا كثيرا، وهي واو القسم، ولذلك جاء الاسم بعدها من حيث الصناعة النحوية مجرورة، فقال الله عز وجل والفجر. لكن أهل العلم قبلنا اختلفوا في المراد بالفجر، فبعضهم يقول إن الفجر المراد به انفجار النهار ذلك اليوم، المعنى الفجر المعروف، وهذا الفجر جعلوه الفجر كل يوم، وقالوا إن هذا وقت عظيم. الله عز وجل قال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. آخرون قالوا: نوافقكم في أن المراد به الفجر غير مختص بيوم بعينه، لكن المراد إطلاق جزء وإرادة كل، المراد القسم بالنهار كله لا بوقت الفجر، وإنما ذكر الله الفجر لأنه مقدمة النهار، هذا قول آخر. آخرون قالوا إن المقصود به الفجر وحده للنهار، لكن أي فجر؟ قالوا فجر يوم النحر، فجر يوم النحر. سألنا لما هو فجر يوم النحر؟ أجاب أهل العلم قالوا: لأن يوم النحر لا ليلة قبله ولا ليلة بعده، فليلة العاشر تنسب إلى عرفة، إلى يوم عرفة، فيقال عشية عرفة، ولذلك من أدرك الوقوف قبل طلوع فجر يوم النحر وقف بعرفة فقد أدرك الموقف ودخل في الحج، ولا خلاف بين العلماء في هذا. فقالوا هذا دليل على أن المقصود بالفجر هنا فجر يوم النحر، واستشهدوا له كذلك بأن الله عز وجل في غالب الأقوال في غالب الأثار هو اليوم الذي كلم الله عز وجل فيه موسى. ربنا قال: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قالوا إن الله عز وجل وعد موسى 30 ليلة كانت شهر ذي القعدة، ثم أتمها الله بعشر هن العشر الأول من شهر ذي الحجة، فكان تكليم الله عز وجل على هذا القول لنبيه وكليمه ونجيه موسى بن عمران يوم النحر، يعني فجر يوم العيد، فجر يوم النحر. فقال الله عز وجل والفجر وليال عشر. إذا حررنا معنى الفجر يتحرر معنى ليال عشر، فإن قلنا إن القول بأنه يوم النحر هو المقصود بالفجر، فيصبح الليالي هذه هي الليالي الأول من شهر ذي الحجة، تصبح الليالي الأول من شهر ذي الحجة. وإن قلنا إن ذلك ليس بيقين أصبح الباب مفتوحا لذكر ما المقصود بليالي العشر. فبعض العلماء يقول إنها العشر الأول من محرم المنتهية بيوم عاشوراء، المنتهية بيوم عاشوراء، وهذا القول ربما يكون أرجح من الأول بشيء، وهو أن الأيام التي ذكروها في أيام النحر تصبح الليالي 9 إن عددنا عشية عرفة تبعا لعرفة ليست تبعا ليوم النحر، لكنها في شهر الله المحرم تتضح كاملة في أن تكون كلها ليال، لأن ليلة كل يوم يتبعها النهار الذي بعده. وقال آخرون هن العشر الأواخر من رمضان لأن ليلة القدر فيها، وهذا يبعد قليلا لأن سورة الفجر مكية، ورمضان وما يتعلق به من فضائل لم يفرض إلا في المدينة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إليها، لكن القول قال به بعض الأجلاء. إذن تحرر هنا آيتان، قول الله عز وجل والفجر وليال عشر، ثم قال عز وجل والشفع والوتر. هل هذا عام؟ هل هذا خاص؟ بكل قال أهل العلم الشفع وما العدد الذي يضم إلى غيره، والوتر هو الذي يكون منفردا لوحده. والعلماء في هذا منهم من يرى أن الله أقسم بكل شفع وبكل وتر فيصبح عاما، ومنهم من يرى أن الشفع مسجد مكة والمدينة، والوتر المسجد الأقصى، وبعضهم يرى أن الشفع يكون في الحج أن يجمع الإنسان بين الحج والعمرة قارنا أو متمتعا؟ قالوا والوتر أن يأتي به منفردا. وهذه أقوال ذكرناها وإن كانت بعيدة. بعض العلماء يقول المقصود بالشفع كل الخلق أجمعين. قلنا كيف كل الخلق أجمعين؟ قالوا الله عز وجل يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين، فأخبر جل وعلا أنه خلق من كل شيء زوجين. فقالوا الوتر هو الله جل وعلا وحده، وغيره من المخلوقات كلها أزواج، كما قال ربنا وخلقناكم أزواجا. فقالوا الحر والبرد، الصيف والشتاء، السماوات والأرض، الجن والإنس، الليل والنهار، وهذا كثير. لكن يشكل على هذا شيء، إن قلنا الجن والإنس ماذا تقولون في الملائكة؟ هل تعدونها؟ فينخرم القول بأن الوتر هو الله عز وجل وحده، يعني بهذه الطريقة لا يستقيم الأمر. هذا إشكال على قولهم أن المقصود به جميع الخلق. ينسب إلى أبي بكر الوراق رحمه الله أنه قال، وهذا عندي أرض الأقوال في المسألة، أنه قال في الشفع تضاد صفات المخلوقين، تضاد صفات المخلوقين، العزة والذل، الحياة والموت، القدرة والعجز، الضعف والقوة، العلم والجهل، فهذه تضاد. كل واحد يقدر حينا ويعجز أحيانا، كل واحد يعلم أشياء ويجهل أشياء، كل أحد تناله العزة مرة وقد يذل حينا، كل أحد يحيا ثم يموت، فهذا تضاد صفات المخلوقين، تضاد صفات المخلوقين. يصبح معنى قول الله عز وجل هو الشفع. ما الوتر؟ الوتر انفراد صفات الخالق جل شأنه. فالله عز وجل عزيز بلا ذل، قادر بلا عجز، قوي بلا ضعف، حي بلا موت، عالم بلا جهل. بهذا يستقيم في غالب الظن والعلم عند الله قول الله عز وجل والشفع والوتر، أي أننا نرتضي من أقوال المفسرين ما قاله أبو بكر ابن الوراق رحمه الله، وقد ساقه القرطبي رحمه الله في تفسيره. هذا بعض ما قاله العلماء في الشفع والوتر. حررنا لك أغلب ما يدور فيه فلك أقوال أهل العلم. فقال الله عز وجل والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. إذا يسر إذا يمضي. قالوا إن الياء حذفت لتناسب فواصل الآية، وهذا مضطرد في القرآن. فأقسم الله عز وجل بالليل حال سريانه ومضيه، والليل إذا يسر. ثم جاء جواب القسم، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ذي حجر ذي عقل ذي لب، يمنعه من ارتكاب ما حرم الله، يمنعه من المهالك، يقف حاجزا بينه وبين ما يهلكه، وليس كل أحد يعطى هذا. فالعقل من أعظم نعم الله جل وعلا على العباد. وبعض أهل العلم كما صنع الماوردي رحمه الله في كتابه القيم أدب الدنيا والدين، ذكر أن الذي يردع الإنسان يمنع أشياء، منها العجز، كما تقول كما يقولون أن الإنسان إذا شق عليه أن يصل العنب وصفه بأنه حامض، فالعجز حاجز بين الإنسان وبين مراده. كذلك السلطان، فقد يكون الإنسان يهاب السلطان فيمنعه ذلك، وقد يكون دينه ورعه خوفه يمنعه، وقد يكون مروءته وعقله. والمتنبي يقول لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. ثم قال أخبر أن الإنسان إذا كان لا يظلم فثمة شيء يمنعه من الظلم، فثمة شيء يمنعه من الظلم. هذا الذي المانع من الظلم الذي ذكره المتنبي إجمالا فصله الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين. فالمتنبي يقول فلعلة لا يظلم، يعني أن الإنسان فطر، الناس فطرت على الظلم. فالمقصود قول الله عز وجل هل في ذلك قسم لذي حجر. وهناك سورة في القرآن اسمها سورة الحجر، لكنها تتحدث عن واد. هذا الوادي هو الذي كان يسكنه قوم صالح الذين هم قبيلة ثمود كما سيأتي. قال الله: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ثم قال ربنا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. ذكر الله عز وجل أخبارا عن الأمم السابقة، وكثيرا في القرآن ما يقترن خبر عاد وثمود لأسباب. أولها أن ثمودا جاءوا بعد قوم عاد وليس بينهما زمن كثير. الأمر الثاني أن كلاهما قبيلة عربية، فكل من عاد وكل من ثمود قبائل عربية لكنها من العرب البائدة، وقوم ثمود في شمال الجزيرة وقوم عاد في جنوب جزيرة العرب. وكثيرا كما قلت ما يقرن الله عز وجل بينهما. ربنا يقول: ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، وقال قريبا من ذلك عن عاد وثمود في سورة الحاقة. هنا قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كانوا يبنون البنيان المرتفع، ولهذا قال الله: إرم ذات العماد. يقول عمرو بن كلثوم: وكنا إذا عماد الحي خرت صدر بيت الله. فالمقصود البنيان المرتفع. هنا قال الله: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وقد كانوا يقولون عن أنفسهم: من أشد منا قوة. ومع ذلك البنيان العظيم جعله الله عز وجل كأن لم يكن. ومن أهلك الله قبلنا من القرى، جعل الله منها بعض القرى قائمة حتى يتعظ الناس، وبعضها حصيد حتى يعلم الناس قدرة الله العلي الكبير. ولهذا قال الله عنها: منها قائم وحصيد. هنا قال جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. من إرم؟ قيل إنه أبو عاد، وقيل اسم من أسماء سام ابن نوح، وهذا بعيد، لكن الذي يظهر أن اسمها القبيلة عاد ابن إرم حتى ينتهي إلى سام ابن نوح على نوح السلام. ثم قال الله: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. تقول: هذا جيب القميص. جيب القميص بمعنى الفتحة التي يلبس منها، وإنما سمي جيب لأنه قطع، سمي جيب لأنه قطع. فالله عز وجل يقول: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي قطعوا الصخر في الواد. أي واد؟ وادي القرى، وهو قائم إلى اليوم، وآثارهم كثير منها باقية، لم تذهب كما ذهبت إرم ذات العماد، وإنما هي باقية. والله عز وجل يقول عنها وعن مثيلاتها: وإنها لبسبيل مقيم، أي على الطريق. وقال عنها وعن قوم لوط: وإنهما لبإمام مبين. إمام كذلك معنى سبيل بمعنى طريق في هذه الآية. فقال الله عز وجل: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. واختلف في معنى الأوتاد، مع الاتفاق على أنها جمع وتد، لكن بعضهم يقول: كان يعذب من يؤمن بالله على شريعة موسى بأن يدقه في الأرض كالأوتاد. ومنهم من ذهب إلى أن المراد ذلك البنيان العظيم المعروف اليوم بأهرامات مصر، ورجح هذا ومال إليه شيخنا الشيخ عطية في تتمته لأضواء البيان. وفرعون ذي الأوتاد. ثم قال الله: الذين، وهذا يعود على الصحيح عليهم جميعا، على فرعون وعلى ثمود وعلى عاد. الذين طغوا، تجاوزوا الحد، أسرفوا. الذين طغوا في البلاد، كل طغى في أرضه، كل طغى في بلاده، كل تجبر وتكبر على رسول الله. ففرعون رد موسى وهارون، وثمود كذبت صالحة، وعاد كذبت هودا. فكلهم اجتمعوا في أنهم كذبوا الرسل، فيكون في الآيات تعريض بقريش بأنها كذبت بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. وهو الجماعة في أكثروا يعود عليهم جميعا على الصحيح، فأكثروا فيها الفساد. وأي فساد أعظم من تكذيب الرسل والبقاء على الشرك ومنازعة الله جل وعلا في ربوبيته، كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، أو في السخرية برسله كما قالت هود أبشر، كما قالت ثمود أبشر منا واحدا نتبعه، والرد على أنبياء الله ورسله كما قالت قوم عاد لهود إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إلى غير ذلك من تكذيب الرسل. فقال الله عز وجل وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب، صوت عذاب في الدنيا، ولم يقل سيف عذاب، لأن الهلاك التام لن يكون في الدنيا، سيكون في الآخرة. العذاب الأكبر سيكون بعد البعث بعد النشور، ليس مقامه في الدنيا. فقال الله عز وجل فصب عليهم ربك صوت عذاب، والصوت يسمى صوتا لأن الجلد به يجعل اللحم يختلط بالدم، يجعل اللحم يختلط بالدم. ولهذا قال كعب بن زهير لكنها خلة قد صيط من دمها، أي اختلط مع دمها الكذب والرد وعدم القيام بالوعد كما هو شأن المحبوبين عادة. الموضوع الشاهد من قوله لكنها خلة قد صيط من دمها، أي امتزج بدمها واختلط. فقال الله عز وجل هنا فصب عليهم ربك صوت عذاب، ثم قال الله إن ربك لبالمرصاد. أحسن ما قيل في تفسيرها أن يسمع ويرى ولا يغيب عنه شيء، فما يكون من هؤلاء من أولئك الكفرة من تكذيب الرسل وعدم التصديق بآيات الله ومنازعة الله في رويته، كل ذلك الله عز وجل مطلع عليه يسمع ويرى، كما قال الله لموسى وهارون لما بعثهما إني معكما أسمع وأرى. فقول الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد آية وعيد عظيمة، كل من يقرأها وقد فقه معناها يخشع قلبه ويقف عند حدود الله ولا يجرؤ على أن يتجاوزها. تسمعون بالزمخشري علامة مفسر يرى رأي المعتزلة، وقد ملأ كتابه الكشاف وتفسيره بكثير من آراء أهل الاعتزال، لما وصل إلى هذه الآية ذكر لطيفة عن عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد أحد رؤوس الاعتزال، أي ممن يرى الزمخشري صواب رأيهم، فينقل عنه أنه قرأ هذه الآيات سورة الفجر على أبي جعفر المنصور، وأبو جعفر المنصور خليفة عباسي معروف جاء بعد أخيه أبي العباس السفاح، وينسب إليه أنه المؤسس الثاني أو الحقيقي للدولة العباسية، وكان فيه أي أبو جعفر كان فيه جبروت، وقد تخلص من اثنين من قرنائه، عمه عبد الله بن علي والذي قامت الدولة على يديه أبو مسلم الخرساني، كلاهما تخلص منه أبو جعفر المنصور. الزمخشري يقول إن عمرو بن عبيد قرأ سورة الفجر على أبي جعفر، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، ومضى يقرأ يتلو حتى قال فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد يا أبا جعفر. قرنها بعد أن وقف على إن ربك لبالمرصاد قال يا أبا جعفر، يخاطب الخليفة يخاطب أبا جعفر المنصور. فقال الزمخشري معلقا على هذا الحدث التاريخي يمدح عمرو بن عبيد قال فلله دره، أي أسد هو ينكر على الظلمة وينكر على أهل الأهواء والبدع، ويرى أن أهل السنة هم أهل الأهواء والبدع. هذه لطيفة ذكرها الزمخشري، قد يفرح بأولها لكن لا يفرح بثانيها، فعمرو بن عبيد أعطي حظا من الورع، أعطي حظا من التقوى، لكن عياذا بالله كانت فيه جرأة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عجيبة جدا، ولا تدري كيف تستقيم عقول أمثال هؤلاء. وينقل عنه أنه قال لو شهد عندي طلحة والزبير وعلي وعائشة على كذا وكذا لما قبلت شهادتهم، وهذا كما أن فيه فرية فيه جهل عظيم بأقدار الرجال وكيف يجمع الإنسان نصوص الشرع، وقد يؤتى الإنسان أحيانا من قبل نفسه، لكن نقول الهادي هو الله والمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده عامة أهل الإسلام، فكيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان؟ هؤلاء حق أن يجلوا، أن يعظموا، أن يذكروا بخير، أن يعلم أن ما وقع من بعضهم ليس بشيء أمام حسناتهم التي كانت كالجبال، وأعمالهم في الخير التي كانت مثل البحار. المراد قول الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد، ثم قال الله فأما الإنسان، حملها الأكثرون على الكافر، وبعضهم خص بها بعض كفار قريش كعثبة بن أبي ربيعة والعاص بن وائل وأشباههما. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، أي ابتلاه بالخير فأكرمه بالمال ونعمه بأن وسع عليه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أي لفضلي أكرمني ربي. وأما إذا ما ابتلاه أي بالشر فقدر عليه رزقه، قدر بمعنى ضيق، ومنه قول الله عز وجل في حق يونس بن متى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق. فقال الله عز وجل هنا فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال الله عز وجل كلا، أي لم نعطك لفضلك ولم نحرمك لهوانك. فلا علاقة للغنى والفقر بمقام العبد عند الله، وإنما هو قضاء الله وقدره. فالله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. فالله عز وجل يقول هنا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال الله عز وجل بعدها كلا، أي ليس الأمر كما زعمتم، ليس الأمر كما ترون، ليس الأمر كما يلوح لكم، فإنما الكرامة الحق التوفيق للعمل الصالح، والهوان عياذا بالله أن يقبل الله العبد فيبقى على الشرك، يبقى على المعاصي. ومنه قول الله عز وجل ومن يهين الله فما له من مكرم. قال الله عز وجل كلا بل لا تكرمون اليتيم، فذكر الله عز وجل بعضا مما كانت عليه قريش في جاهليتها، فكانوا لا يورثون اليتيم ويضطهدونه وقل ما يحسنون إليه. ومعنى ذلك أن إكرام اليتيم من أعظم المناقب. فقال الله عز وجل بعدها كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون، لا يحث بعضكم بعضا ولا يحث أحدكم الآخر على إطعام المسكين، فإطعام الطعام عموما من أعظم المناقب، لكنه إذا وافق مسكينا بلغ المنتهى في المنقبة. ولن نستطيع أن نفصل لأنه ستأتي صور إن شاء الله تعالى نشرح فيها هذه الأمور تفصيلا في مقامها. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، فلما منعتم من له حق. قال الله عز وجل بعدها ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، اللم شدة الجمع، شدة الجمع. قال النابغة الذبياني ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. فلما بمعنى جمع بشدة بحرص. قال الله عز وجل كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، حبا كثيرا، حبا وافرا. تسمعون بمنطقة قرب مكة اسمها الجموم، الجموم معناها الآبار الكثيرة المياه. فالله عز وجل يقول هنا وتحبون المال حبا جما، وفي أبيات الشعر إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم، أي إن تغفر اللهم تغفر شيئا كثيرا. كلنا ذنوب، كلنا خطايا، كلنا موبقات، ولا أحد يسلم، لكن التكلان على رحمة ربنا الكريم الرحمن. فقال الله عز وجل هنا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، هذا صنيعكم في الدنيا، لكنكم لن تتركوا عبدا، سيكون هناك يوم تجتمعون فيه. فجاء بمقدمات ذلك اليوم، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، دكت الأرض دكا دكا، دكة بعد دك، وذلك تمهيدا لأن يمتد أديمها ولا يبقى فيها ولا عليها معلما لأحد، فنظرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك مجيئا يليق بجلاله وعظمته، ليحكم بين خلقه ويفصل بين عباده. ما حال الملائكة يومئذ؟ واقفون. كيف وقوفهم؟ ربنا يقول والملك صفا صفا. الملك جنس الملائكة، بمعنى الملائكة أجمعون، والملك صفا صفا، مع أن الله قال عن خلقه أنهم لم يقل صفا صفا، وعرضوا على ربك صفا. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الناس العباد الخلق يحشرون صفا واحدا، لا يواري أحد أحدا، حتى لا يشعر أحد أنه فيه شيء من الاختباء. وأما الملائكة فكما قال الله هنا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء يومئذ بجهنم، يجيء بها الملائكة، يجرونها 70,000 ملك، لها 70,000 زمام، نسأل الله العافية. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر، أي ليس المقام مقام تذكر، حتى لو تذكر لن ينفعه ذلك التذكر. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، أي ليتني قدمت لمثل هذه الحياة، أي أنني لو أنني لم أسرف على نفسي بالمعاصي ولم آتي الشرك لعشت حياة هنية، أما اليوم فلا حياة، كما قال الله عنهم لا يموت فيها ولا يحيا. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ أي يوم القيامة، يوم الحساب، يوم يدخلون النار، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. اختلف في الهاء وفي قراءة هذه الآيات، لكن على هذه القراءة يصبح المعنى أن الله عز وجل أذن لكثير من خلقه أن يعذب بعضهم بعضا في الدنيا، وهذا شيء مشاهد واقع منذ أن كانت الدنيا. كم تسلط أقوام على أقوام، كم عذب أقوام آخرين، كم أوثق أقوام غيرهم، هذا شيء مشاهد يقع ليلا ونهار في جميع الأمصار وفي جميع العصور. لكن يوم القيامة عندما يرى كيف يعذب الله من كفر به، كيف يوثق من عاند الله وجحد آياته، يعلم أنه لا يمكن أن يقارن ما كان من عذاب ووثاق أذن الله به في الدنيا بعذاب الله عز وجل ووثاقه. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم قال الله يا أيتها النفس المطمئنة الخاشعة المتذللة المخبتة القائمة بأمر ربها التي بشرتها الملائكة عند الموت، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي بمعنى عودي، هذا واضح، لكن ما معنى إلى ربك؟ الإنسان عندما يقرأ الآية أول الأمر يفهم ارجعي إلى ربك أي ارجعي إلى الله، فيصبح مفهوم الآية أن النفس تقبض وتعود إلى بارئها وقد رضي الله عنها وأرضاها. هذه النفس المطمئنة المؤمنة الخاشعة المخبتة لربها، من كان لها من الله الحسنى سبقت بالإيمان والعمل الصالح. لكن بعض أهل العلم يرى، وهذا قول ابن عباس وعطاء وعكرمة واختاره الطبري، ماذا قال هؤلاء الأكابر؟ قالوا إن معنى قول الله عز وجل ارجعي إلى ربك ليس ارجعي إلى الله، ربك هنا ليس المراد بها الله، وإنما المراد صاحبها، المراد جسدها. سيأتي إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الفيل أن عبد المطلب يقول لأبرهة أنا رب الإبل. ما معنى أنا رب الإبل؟ أنا صاحب الإبل. فهنا قول الله عز وجل ارجعي إلى ربك، فالمخاطب الروح، فالروح المطمئنة المؤمنة تصعد إلى السماء فتكرم، ويقال لها بعد أن تكرم بالسماء ارجعي. ارجعي إلى أين؟ إلى جسدك، إلى صاحبك الذي كنت في جسده، ارجعي إلى ربك لا تخافي شيئا راضية مرضية. ارجعي إلى ربك أي إلى صاحبك إلى جسدك راضية مرضية، بمعنى أنك موفقة مسددة تعانين على أن تجيبي الملكين إذا سألاك. هذا معنى ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي أي في عباد الصالحين، الله يقول لندخلنهم في الصالحين، فادخلي في عبادي. فإذا حشر العباد وقام الأشهاد وفقت أيتها النفس المطمئنة لتيسير الحساب دخلت الجنة. فادخلي في عبادي الصالحين في زمرة من كتبنا لهم النجاة والفوز والفلاح، وادخلي جنتي، هذا لا يكون إلا في نهاية الأمر، بعد البعث، بعد النشور، بعد الحساب، بعد الصراط، بعد الميزان، بعد الحوض، بعد الصحف، كل ذلك قبل دخول الجنة. فإذا أذن لهم بعد ذلك أن يدخلوا الجنة، دخلت تلك النفس المطمئنة بما ألبسها الله من حلل الإيمان، بما أتاها الله جل وعلا من الفضل والإحسان، تدخل الجنة مع من؟ مع عباد الله الصالحين. والدخول في معية عباد الله الصالحين غاية عظمى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نحن نقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والله يقول عن خليله إبراهيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين، فهذا معنى قول الله عز وجل فادخلي في عبادي، وقوله جل شأنه وادخلي جنتي، وأضاف الله الجنة إليه إضافة التشريف من وجه، ومن وجه آخر أن يعلم أنها عظيمة جدا، لأن الله عز وجل غرس فيها كرامة أوليائه الصالحين بيده. هذا أيها المباركون على وجه الإجمال سورة الفجر. وقد جاءت هذه السورة كما رأيت أشبه بالمقسمة، في أولها قسم والفجر وليال عشر متتابع، ثم بين الله فضل العقل، وهذا يجعل الأمر بالنسبة لنا ثقيلا. ما معنى ثقيلا؟ معنى أن الإنسان ذو المروءة، أن الإنسان ذا المروءة، ذا الحجة، ذا اللب، ذا العقل، يمنعه عقله، يمنعه رأيه، تمنعه مروءته من أن يخطط لنفسه طريقا غير مرضي. فلهذا قال الله هل في ذلك قسم لذي حجر. ثم إن الإنسان كلما قرأ وعيد الله في الأمم السابقة أحجم عن معصيته، وإذا قرأ وعد الله للصالحين للمتقين كقوله جل وعلا يا أيتها النفس المطمئنة، تقرب إلى الله عز وجل بالطاعة رجاء أن يدخله الله مع عباده وأوليائه الصالحين. هذا ما تيسر إراده، وأعان الله على قوله حول سورة الفجر، والعلم عند الله.